أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي وفقني والمشتغلين بالعلم والعمل الصالح بحق محمد وآله الميامين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه ولم يعتبر المناسب أو قوله، وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر. ذكرنا في الدرس الماضي من أن غرض المنطقي هو تحصيل ألفاظ تحكي بوجه كلي عن المعاني المنطقية التي هو بصدد تأسيسها وبصدد تفهيمها حتى يطبقها المتعلم. ولأجل ذلك نرى المنطقي يتجنب بحوثا كثيرة يمكن أن يبحث فيها تكون أليق بكتب النحو وكتب البلاغة والبيان والأصول وغير ذلك من المطالب. واضح إن شاء الله. والذي أخذناه أن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن الغرض من تقسيم اللفظ الدال بالمطابق إلى مفرد وإلى مركب يبحث في المركبات والمفردات التي توصل إلى معرفة المجهولات التصورية أو المجهولات التصديقية. فإذا كان الكلام في المفرد فنحن نبحث في أنحاء المفرد التي يمكن أن يتألف منها التعريف، لأن التعريف هو المقصد الأسمى في مبحث التصورات. فلذلك لا شغل لنا بالأداة ولا شغل لنا بالفعل ولا شغل لنا إلا بالاسم. واضح إن شاء الله. وإنما نبحث عن الفعل وعن الأداة ببعض البحوث لأجل تمييز الاسم واتضاحه أكثر فأكثر فأكثر. وكذلك عندما ننقل الكلام عن المركب، نحن إنما نبحث عن المركب إنما يكون غرضنا هو بيان المركب التام، أما المركب الناقص فلا غرض يتعلق به واضح إن شاء الله. وهنا أريد أن أطرح عليكم تأمل في جملة اعتراضية، يعني مكان تتأملون به والجواب عليكم، وهو أنه تقدم في بداية هذا الكتاب عندما قال ورتبته، بينا بأن الترتيب كان على ذكر المفردات ثم بعد ذلك ذكر المركبات. والمفردات فسرناها وقتئذ بأنها ما يقابل المركب التام، وفي المقام ذكر تقسيما للمفرد وتقسيما للمركب. فالمفرد الذي ذكره هو غير المركب. واضح إن شاء الله. المفرد الذي ذكره هو غير المركب، فيلزم من ذلك أن كثير من المركبات لا سيما المركبات الناقصة بلحاظ هذا التقسيم ماذا تكون؟ مركبات، ولكن بلحاظ المنهجية ينبغي أن تذكر في مقالة المفردات. واضح إن شاء الله. هيكون شوية يعني نكتة تلتفتون إلها، إذن المركبات الناقصة، المركبات الناقصة صحيح أنها مركبات لكنها تبحث في مبحث المفردات. واضح؟ لأننا قلنا بأن المفرد المراد به في مبحث المفردات الذي يقابل مبحث التصديقات ما ليس بمركب تام. لذلك تجد التعريف مركب ناقص، التعريف نفس التعريف مركب ناقص، حيوان ناطق هذه صفة موصوف فهذا مركب ناقص. نعم يتم الكلام عندما نقول الإنسان حيوان ناطق، واضح؟ أما نفس التعريف فليس بمركب تام بل هو بمركب ناقص، إذن هذا ما عندنا كلام. إذن على هذا البيان الذي ذكرناه لا شغل للمنطقي في مباحث الإنشاء وتفصيلات الإنشاء وأقسام الإنشاء، لأن هذه المباحث لو أفادت وغاية ما تفيد فهو تمييز الخبر وزيادة تمييز الخبر، أي من خلال مقابله من خلال العوار، لأنكم تعرفون بأن التمييز على أنحاء، مرة يكون تمييز الشيء بنفسه، وهذا حصل للخبر من أنه قول يحتمل الصدق والكذب، وأخرى تمييز للخبر بأمور خارجة عنه، من الأمور الخارجة عنه بتمييز مقابله وهو الإنشاء. فالإنشاء حصل تمييزه إما أن يكون بدلالة صيغية، أي أن نفس الصيغة تدل على الإنشاء، مثل أضرب، مثل مثلا أرزقني، مثل مثلا أسقني ماء، هذا بالنسبة للالتماس. ومرة يكون الدال على الإنشاء حرف، مثل همزة الاستفهام، مثل هل عليكم السلام. مرة يكون الدال على الإنشاء اسم، واضح إن شاء الله. مرة يكون حرف، مرة يكون كذا، مرة يكون، وهكذا من الأمور التي أنتم تعرفونها في التمني والترجي والتحضيض والعرض وغير ذلك مما تقدم تفصيله في مباحث النحو. إذن تمييز الإنشاء بذكر ضوابط لأنواعه هذا يمثل تمييزا علما للخبر، واضح إن شاء الله. إذن نحن في غنية عن الخوض في مباحث الإنشاء، لكن الشارح رحمة الله عليه تطرق وخاض بشيء معمق نوعا ما في أقسام الإنشاء، واضح إن شاء الله. لذلك نحاول أن نعرج على ما ذكره الشارح ونبينه بشكل يليق في المقام. الشارح يقول له: يا أخي أنت قسمت المركب إلى تام وناقص، والتام إلى خبر وإنشاء، والإنشاء إلى قسمين، ما دل بدلالة صيغية، دلالة وضعية أو لا؟ اللي دل بدلالة صيغية إن كان من العالي إلى الداني أمر، من الداني إلى العالي دعاء، بين المتساوين التماس، وما عداهما يصطلح عليه التنبيه. لماذا سمي تنبيه؟ يقول: لأنه ينبه، أي يلفت الإنسان عما في ضمير المتكلم، هذا اللي يقول مثلا يا ليت عندي كذا، لعل كذا، لولا كذا لكذا، واضح؟ ألا تدنو فكذا. يقول هذا التعبير هو منبه للمخاطب لاستكشاف عما في ضمير المتكلم. يقول هذا فشيء أمر سيال موجود في كل هذه أقسام المتبقية للطلب، فنطلق على هذه أنها تنبيه، واضح إن شاء الله. الشارح يقول هذا الذي ذكره المصنف. الشارح يقول: بقي عندنا أمران. الأمر الأول هو النهي، والأمر الثاني هو الاستفهام، فأين موضع هذين القسمين؟ وعند أهل العربية وأهل البيان لعلهم يلحقون هذه الأمور بمن في الإنشاء، واضح؟ فأين توضح هذه الأمور؟ الاستفهام طلب الفهم، وليس في الاستفهام تنبيه بالمعنى الذي ذكر، وان شويه بعد ظل تسامح. فهل يمكن ان ندرج او ندرج النهي في الامر او لا يمكن؟ واضح ان شاء الله. الشارح يؤشر الى خلاف هذا مذكور في كتب الاصول، لكن نؤشر اليه على نحو الإشارة. الأمر طلب كما هو معروف، الأمر طلب، وعندما يطلب الآمر أو عندما يأمر الآمر فهو يطلب فعل شيء من المأمور، واضح؟ فيقول مثلا أضرب الباب، أي أن الآمر يريد من الذي توجه إليه الأمر أن يفعل فعل ضرب الباب ويحققه ويوجده في الخارج. واضح إن شاء الله. إذن المطلوب في الأمر هو الفعل، المطلوب في الأمر هو الفعل، أي الأمر طلب الفعل. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة لله. إذا قلنا بأن الناهي، ما هو الناهي؟ فقال بعضهم كما أن الأمر طلب الفعل فالنهي طلب الترك. لا تشرب الخمر، أي أطلب منك ترك الخمر، ترك هذا الفعل. واضح إن شاء الله. فيكون الناهي معناه طلب الترك. واضح إن شاء الله. ما هو الترك؟ إذن النهي طلب الترك. ما هو الترك؟ قال بعضهم الترك هو عدم الفعل، الترك هو عدم الفعل. واضح إن شاء الله. فعندما أنهاك عن الغيبة فأنا أطلب منك الترك، أي أطلب منك عدم الغيبة، عدم الفعل. واضح؟ فيكون معنى الناهي ومدلول الناهي معنى عدمي، لأنه متقوم بمن؟ بالعدم، وهو عدم الفعل. واضح أخواني لحد هذه المرحلة؟ واضحة؟ جيد. جاء بعضهم وقال هذا القول بأن النهي طلب الترك والترك شنو هو؟ عدم الفعل. هذا القول باطل. ليش؟ يقول لأن عدم الفعل مستمر. مثلا أفرض مثلا أنا بفضل الله سبحانه وتعالى مثلا لا أشرب الخمر، فأنا مذ ولد وعدم شرب الخمر شبيه مستمر. واضح ان شاء الله. ونحن نعرف بان التكاليف عليكم السلام لا تكون الا بالمقدور، فالانسان لا يكلف بما لا قدرة ولا طاقة عليه. واضح ان شاء الله. فعندما يطلب منك مثلا عدم الفعل، يقول أصلا عدم الفعل ليس باستطاعتي لأنه عدم، فأنا كيف أحقق عدم الفعل؟ واضح؟ فيكون عدم الفعل طلبه مستحيل. واضح؟ والذي يلزمه المحال ماذا يكون؟ واضح. إذن صاحب هذا الإشكال قال وعليه أنه طلب الترك، ولكن الترك ليس هو عدم الفعل، بل الترك هو كف النفس، وكف النفس فعل وجودي مو من أفعال النفس الجانحية. فعندما يطلب منك ألا تشرب الخمر معناه يطلب منك أن تكف نفسك عن شرب الخمر، وكف النفس فعل وجود. فحينئذ يرتفع إشكال عدم القدرة عليه، والإنسان قادر على فعله وقادر على أن يكف نفسه. واضح إن شاء الله. جاء ثالث وقال لا، صحيح لك أن تفسر بأن الترك وكف النفس بالتصوير الذي ذكرته، ولكن عندنا تخريج يصحح القول الأول وهو الترك عدم الفعل. شلون؟ قل تعال، عندما يكون العدم مستمرا، أليس العدم مستمرا؟ قال نعم. قال إذا لم تكن قادرا على طلب العدم وهو مستحيل، ألا يمكن أن تكون قادرا على قطع ذلك الاستمرار؟ تقدر؟ قال لي بلي أقدر، شرب الخمر معدوم بالنسبة لي، معدوم 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 من قبل مثلا الولادة إلى الآن، هذا عدم شرب الخمر شبيه مستمر، هل أنا قادر على قطع هذا الاستمرار؟ قادر لو مو قادر؟ قادر بشرب الخمر. إذا شربت الخمر، إذا شربت الخمر شنو؟ قطع الاستمرار. واضح؟ إذن ما هو النهي؟ ينهاني عن قطع استمرار العدم، ولا يطلب مني إيجاد العدم. واضح إن شاء الله. على واضح، يطلب مني في النهي الذي ينهى، يطلب اللهم صل على محمد الذي ينهى، يطلب يعني عدم قطع الاستمرار، وقطع الاستمرار ممكن. واضح ان شاء الله. فحينئذ لنا ان نقول بان الناهي هو طلب الترك، ولنا ان نفسر الترك بانه عدم الفعل. واضح ان شاء الله. اذا صار عندنا قولان، النهي هو طلب الترك والترك عدم الفعل، والنهي طلب الترك والترك هو كف النفس. اورد اشكال على الاول من انه يلزم منه المحال لانه غير مقدور عليه، واجيب عنه بانه يمكن ان يكون ممكنا وليس بمحال لان قطع الاستمرار ممكن. واضح ان شاء الله. هسه علماءنا عندهم تحقيق ان شاء الله يجي بالاصول، يقولون علماءنا، يقول لا نلتزم بان النهي ليس هو، لا يمكن أن نفسر الترك بأنه عدم الفعل، ولا يكون الترك هو شنو؟ كف النفس. يعني ليس عدم الفعل هو مدلول النهي، وليس كف النفس هو مدلول النهي. لماذا؟ يقولون لأن كلا القولين، عدم الفعل وكف النفس، يشتركان بشيء، وهو أن النهي طلب، أن النهي طلب. غاية الأمر، مرة طلب الترك بمعنى عدم الفعل، ومرة طلب الترك بمعنى شنو؟ كف النفس. بينما علمانا يقولون النهي أصلا ليس بطلب المحققين في الأصول، يقولون النهي ليس بطلب، فواقعية النهي هي نفس الزجر. واضح إن شاء الله. كما أن واقعية الأمر هي نفس البعث والتحريك. واضح إن شاء الله. فحينئذ يقولون إذا عندما نقول النهي هو الزجر، يلزمه شنو؟ طلب الترك. يلزمه طلب الترك. بعد إنت الترك تريد كسره، عدم الفعل، كف النفس، هذا راجح له. واضح ان شاء الله؟ اذا احنا ما لنا علاقة بتحقيقنا، تحقيق علمائنا المتأخرين، نرجع للمتقدمين نقول عندهم النهي طلب الفعل، طلب الترك العفو، وطلب الترك مرة يكون عدم الفعل ومرة يكون كف النفس. واضح ان شاء الله؟ فالآن عندما نقول الأمر ما هو، إن دل بصيغته أو بدلالة وضعية أو صيغية أو لا، إما أن يكون من العالي إلى الداني فكذا، فإذا الأمر فيه طلب للفعل، فطلب للفعل يتناسب مع النهي بأي القولين، طلب الكاف لو طلب العدم، شو تقولون؟ الأمر طلب الفعل مو؟ زين، النهي ما هو؟ فإذا قلنا النهي طلب العدم ينسجم مع الأمر، يمكن أن يدخلان تحت مقسم واحد، تحت ما ممكن مو؟ لكن إذا قلنا بأن النهي هو طلب الكف والكف فعل من أفعال النفس، فحينئذ لنا أن ندخل النهي تحت من؟ تحت الأمر. واضح؟ فهذا يمكن أن يكون التخريج الأول، المصنف لم يذكر النهي لأن النهي عنده هو طلب الكف وليس طلب عدم الفعل، وهو عنده داخل تحت الأمر. واضح؟ بقي الاستفهام، أين نجعل الاستفهام؟ ما ممكن أن نجعل الاستفهام تحت الأمر ولا تحت النهي. واضح إن شاء الله؟ هذا لا يمكن. فيقول الشارح علينا أن نأتي بتقسيم جديد، إما أن يدل بدلالة، إما أن يكون المطلوب، إما أن يكون المطلوب من الإنشاء هو الفهم أو لا. الفهم راح يكون الاستفهام، إلا راح يكون التنبيه. واضح إن شاء الله؟ يعني في الطرف الثاني. واضح إخواني؟ إذن هذا الإضافة البسيطة التي يتطرق إليها الشارح. قلنا هاي الإضافة شيء يعني لا بأس به ولطيف جدا، لكنه لا علاقة له بمن بغرضنا. هسه خلنا نقرأ العبارة. أقول لما فرغ من المفرد وأقسامه شرع في المركب وأقسامه، وهو المركب إما تام أو غير تام، إما تام وإما غير تام. طلحوا على غير التام بأنه ناقص، يعني يلزمه أن يكون ناقص. هذه شوية يعني نكتة مهمة، لذلك يعني بعضهم يقول مقابل أي شيء ما هو؟ عدمه. نقيض أي شيء شنو؟ عدمه. فيقول مثلا عندما تأتي إلى بالقضايا، القضية الضرورية ما هو نقيضها؟ أجبتكم أسهل القضايا. زحمة خاف ناس تسمعنا. بالمولاي الممكن، قضية ضرورية الممكنة العام، وبعد والقضية الفعلية يلا خلنا نتنزل شوية باعتبار الموجهات بعيدة عن أذهانكم. القضية الدائمة ما هو نقيضها؟
هناك يقولون يقولون الضرورية نقيضها الممكن. الشيخ المظفر رحمة الله عليه، الضرورية نقيضها الممكن. يقول أما الدائمة فنقيضها هو سلب الدوام، لكن سلب الدوام يلزمه شنو؟ مطلق عام. واضح؟ يقول واقعان، الدائمة نقيضها هو اللا دائمة، لكن اللا دوام، اللا دوام يعني شنو؟ هناك قطع للاستمرار. يقول قطع الاستمرار هو فعلية سالبة، لأن الفعلية إن كانت موجبة فنحتاج إلى تحقق ولو في ثانية واحدة من الأزمنة الثلاث، وإن كانت سالبة فنحتاج إلى عدم تحقق ولو ثانية واحدة من الأزمنة الثلاث. فهذه الجزء الثاني يكون سالبة، فيكون يلزمها مطلقة عامة، فتكون المطلقة العامة ليست نقيضا للدائمة، بل هي اللازم المساوي لمن؟ للنقيض. أما الممكن العامة فهي النقيض. هل تذكرون شيء لو ما تذكرون؟ هذا إن شاء الله راح يجينا أكو نقاش عليه. شو يقولون؟ يقولون لا، حتى الممكنة ليست نقيض لمن؟ للضرورية، لأن نقيض الضرورة هو اللا ضرورة، ولازم اللا ضرورة هو الإمكان العام. بالنتيجة كل ما يذكر من نقائض للموجهات ليست نقائض للموجهات، بل هي اللازم المساوي لمن؟ للنقيض. نعم المطلقة الدائمة تتفرد عن البواقي لأن نقيضها هو لازم اللازم وليس لازم النقيض. واضح؟ فكل شيء نقيضه غيره، أما غيره يستدعي شيء آخر هذا بحث آخر. يعني إذا نأخذها على الأصل، نقيض الإيجاب، لا عدم الإيجاب، وعدم الإيجاب ماذا يستلزم؟ السلب. نقيض المفرد مثلا هو اللا مفرد، واللا مفرد ماذا يكون؟ زوج مثلا. واضح إن شاء الله؟ فلذلك يشوف هنا يقول وهو إما تام أو غير تام، ما قال وإما ناقض، إما تام وإما ناقض، إما تام وإما غير تام. نعم الغير تام شو يسمونه؟ ناقض، لأنه إما أن يصح السكوت عليه أن يفيد المخاطب فائدة تامة ولا يكون حينئذ مستتبعا للفظ آخر ينتظره المخاطب، كما إذا قيل زيد فيبقى المخاطب منتظرا لأن يقال مثلا قائم أو قاعد، بخلاف ما إذا قيل زيد قائم. وأما أن لا يصح السكوت عليه فإن صح السكوت عليه فهو المركب التام، وإلا شوف فهو المركب الناقض، صارت الدورة حلوة مالته، وإلا المركب التام وإلا فهو المركب الناقض، بعد ما يحتاج، يعني هو الرجال قدم قال غير التام، إذا شنو المراد من الناقص؟ غير التام اللي بينه، سيكون هذا تعبيره مسبوق بتفسير. وغير التام فهو المركب الناقص واللي سميناه غير التام، هاي الواو بيانية. والمركب التام إما أن يحتمل الصدق والكذب وهو الخبر والقضية، هسه هذه وهو الخبر كافي مو؟ تفسر لنا الخبر بالقضية شنو الداعي؟ واضح؟ إذا أردت أن تذكر أطلاقات المركب التام فأطلاقات المركب التام كثيرة مو؟ يمكن أن يكون يسمى المركب التام الذي يحسن السكوت عليه خبر، ويسمى قضية، ويسمى مقدمة، مقدمة خيار، ويسمى نتيجة، ويسمى صغرى، ويسمى كبرى، ويسمى 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 دليل، وش تريد تسمي؟ تسمي. إذن أنت عندما تذكر ويسمى خبر وتريد أن تبين، ينبغي أن تبين وتذكر أمور أخرى، ما في داعي تذكر أنه خبر وقضية.
واضح إن شاء الله، وإلا الأمور التي هي مركبات تامة كثيرة، واضح إن شاء الله. فيكون هذا الكلام يعني ما إلى معنى ذكر القضية مع ذكر الخبر، لا سيما بأن كلامنا بالخبر والإنشاء، تقول خبر وكافي، ماكو داعي تقول لنا قضية، واضح إن شاء الله. هذا يعني النقاش المنطقي المتوجه، لكن المسألة مو على هذا يعني الفهاهة في التركيب، هذا عالم وهذا متوجه، لعله عندما ذكر خبر وقضية يريد أن يؤشر لنا بأننا نأخذ الخبر ونفصل في الخبر، لا لأجل الخبر بل لأن الخبر عندنا في التصديقات ماذا يسمى؟ قضية، وهو الذي يوصل إلى مجهول تصديقي. بمعنى يريد أن يقول لنا بأن الخبر هو المقصد الأسماء في هذا التقسيم، وهو محل الاعتناء، وهو الذي يتوقف عليه غرض المنطقي، واضح؟ ويتوقف عليه غرض المنطق وين؟ في التصديقات لا في التصورات، لذلك قال وقضية، واضح إن شاء الله. إذن هذه إشارة مهمة، إذن عندما يذكرون في الشروح مثل يقول لك قال كذا الخبر وقضية، لأن الخبر يطلق ويراد منه كذا يطلق، كل الكلام صحيح، بس مو هو هذا لعله الداعي الأساسي اللي خلى المصنف يذكر هذا. الداعي هذا يبين لنا بأن النظر كل النظر إلى الخبر، والخبر النظر إليه، لأن التصديقات هي أخبار والتصديقات هي قضايا، فالخبر الذي نذكره ها هنا هو عينه القضية في مبحث التصديقات، واضح إن شاء الله، ولا شغل لنا بالإنشاء.
أيضا لبان مترادفان،
ها؟
لبان مترادفان الخبر والقضية،
لا راح تجينا إن شاء الله، ما في ضرارة اختبارات هاي. زين والمركب التام إما أن يحتمل الصدق والكذب وهو الخبر والقضية، أو لا يحتمل وهو الإنشاء. ويتممنا يقول فإن قيل، توجه للخبر الاهتمام والاعتناء بالخبر، هذا إشكال على المناط. فإن قيل الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع أو لا، فإن كان مطابقا للواقع لم يحتمل الكذب، وإن لم يكن مطابقا للواقع لم يحتمل الصدق، فلا خبر داخل في الحد. واضح؟ يقول هذا كلامك، الخبر يحتمل الصدق والكذب، شنو هذا؟ تعال أنت لأي خبر تجد أن هذا الخبر إما أن يكون مطابق للواقع أو مخالف. أكو عندنا خبر لا هو مطابق للواقع ولا هو مخالف للواقع، ما في شيء. كل خبر إما مطابق للواقع وإما مخالف للواقع، واضح إن شاء الله. مثل ما نقول كل موجود إما موجود في الخارج أو موجود في الذهن، كل عدد إما زوج وإما فرد، ما تقبل غلط. فكل خبر إما صادق وإما كاذب. أما تقول لي تأكف خبر لا هو صادق ولا هو كاذب، أو هناك خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، ما تقول لي هذا شنو هذا الخبر، واضح إن شاء الله. فهذا ليس بخبر. راح واضح إن شاء الله. هذا يقول له اختلط عليك الحابل بالنابل. الخبر عندنا مفهوم للخبر وعندنا مصادق تنطوي تحت ذلك المفهوم. كلامك صحيح في مصداق الخبر. انطيني مصداق للخبر. قال شو انطيني مصداق؟ قال شنو؟ قال فد مصداق للخبر. قال زيد قائم، هذا مصداق لو ما مصداق؟ مصداق. قال له صحيح، زيد قائم اما مطابق للواقع واما شنو؟ غير مطابق للواقع. كلامك صحيح بالمصداق، لكن مفهوم الخبر يقول لا، ينبغي ان يكون المفهوم منتزع من المصادق، والاعم من المصادق الطاء المطابقه والمصادر غير المطابقة، فيكون المفهوم مفهوم الخبر في نفسه شبيه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، واضح إن شاء الله. لا لا ما عليه لا أول ولا واضح. وهذا بيناه بالدليل قلنا لأن هذا تعريف للخبر، وفي مبحث التعريف ما هو الشيء الذي يعرف؟ المفهوم، ولا يعرف المصدر. فحينئذ علينا أن نعرف بأن الخبر المعرف هو مفهوم الخبر. فعندما يقول قول يحتمل الصدق والكذب، أي أن مفهوم الخبر قول يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. هذه فائدة. الفائدة الثانية اللي بيناها بالدرس، أي أن ما دامك مفهوما فهو مجرد عن كل الخصوصيات، لأن الخصوصيات هذه خصوصيات علما للمفهوم لو للمصداق، للمصداق من نوع اسم القائل، من شخص القائل، من عصمة القائل، بكلها هذه الخصوصيات. يقول فقد يجاب، هذا التعبير فقد يجاب، وكأنه يعني هاي القد مو إذا دخلت على المضارع تفيد تقليل، فهناك تقليل مو تقليل كمي يعني تضعيف. فمن قال فقد يجاب احنا نستقري عدة جواب ثاني. هو من قال فقد يجاب، فقد يجاب عنه بأن المراد بالواو يعني يحتمل الصدق والكذب الواو الواصلة أو الفاصلة. شلون يعني؟ قال بمعنى أن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، معناها فكل خبر صادق يحتمل الصدق، وكل خبر كاذب يحتمل الكذب. طبعا إذا هو كاذب شلون يحتمل الكذب؟ فجميع الأخبار داخل بمن؟ في الحد على هذا البيان. يقول وهذا الجواب غير مرضي. عرفنا احنا غير مرضي من قال فقد يجاب، غير مرضي. ليش؟ لأن الاحتمال، الاحتمال شبيه لا معنى له حينئذ. إذا هو كاذب بعد شنو لأنه فهو يحتمل الكذب، وإذا كان صادق شنو معنى هو يحتمل الصدق؟ الاحتمال ما له معنى بعد. بل يجب أن يقال، بل يجب، شوف هاي بل والدور يجب يعني وكأنه يقول ما صح ثاني، ما صدق أو كذب. والحق في الجواب أن المراد احتمال الصدق والكذب، هذا الاحتمال بمجرد النظر إلى مفهوم الخبر. واضح إن شاء الله. هو هذا شوف الله بين لنا شلون جرد. يقول ولا شك أن قولنا السماء فوقنا، السماء فوقنا صادق لو مو صادق؟
نعم
صادق. يقول إذا جردنا النظر إلى مفهوم اللفظ ولم نعتبر الخارج احتمل هذا الخبر عند العقل الكذب، مع أنه صادق طبعا. واضح؟ هاي السماء فوقنا بها إشارة دفع هذا الإشكال وبيان التجريد، وبها إشارة المطلب اللي ذكرناه المراد بالفائدة في عند المناطق غير المراد بالفائدة عدمًا عند البيانيين. فهذا عند البيانيين لا يفيد فائدة جديدة، وعند المناطق داخل جاي تلاحظونه خبر لأن النظر لمفهومه. واضح؟ البيانيين شو يسوون؟ شو شغلهم هاي العربية؟ يريد فائدة زائدة، يريد دواعي كلام جديد، يريد يبين مراد. المنطقي مو قصد المراد، المنطقي قصد بيان عمومية القاعدة، فكون قاعدة مستوعبة لكل المصادر بما فيها هذا الخبر. فنظر البياني غير نظر المنطقي، حيثيته غيره. يقول وقولنا اجتماع النقيضين موجود، قال اجتماع النقيضين موجود، قال اجتماع النقيضين باطل، شلون موجود؟ واضح ان شاء الله. هاي من الامور الطريفة اللي نكررها لعله عشرات المرات على الطلبة، لعله واحد ما سامحها. يقال انه في بعض الايام جاء احد الشخصيات الاكاديمية يعني مثقف، ما هي الثقافة مال حلاقة لحية وما ادري شلون هذول المثقفين. فاجل السيد الفوي رحمة الله عليه فالتقى بي قال له سيدنا تزعمون أن النقيضين لا يجتمعان، هو مو مقالة السيد الخوي، هو مقالة المناطق الفلاسفة، لكن السيد التزم بها البديهية يقينية، قال أن النقيضين لا يلتزمان لا يجتمعان. السيد بعد هذا عام يعني شو جاوب؟ براهين وأدلة. قال له وجنابكم ماذا يقول؟ قال أنا أقول أن النقيضين يعني يجتمعان. قال له إذن قولي نقيض علما لقولك، فاجمع بين قولينا. ما لا جاب دليل ولا هذا، فبهت الذي كفر. قال إن كنت تزعم بأن النقيضين يجتمعان اجمع بين قولينا، قولي نقيض علما لقولك. قال العكم ولا يرجو المعذرة، يسأل حانك ملك قاعد صغير. قال يلا روح حباب بعد نسوي. فيقول اجتماع النقيضين موجود، هذا من هذا صاحبنا؟ يقول ايه ما بيها شيء، هاي القضية اجتماع النقيضين موجود بمفهومها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب، لكن اذا طرحناها الى الواقع والخارج كانت كاذبة. بمجرد النظر الى مفهومه فمحصل التقسيم ان المركب التام إن احتمل الصدق والكذب بحسب مفهومه فهو الخبر، وإلا فهو الإنشاء. وهو ايش قلنا؟ وهو زايدة مو؟ قلنا هاي تفصيلات خارجة عن من؟ عن غرض المنطقي، لكن ناخذها من أجل توضيح الخبر. وهو إما أن يدل على طلب الفعل دلالة أولية أي وضعية، أو لا يدل. فإن دل على طلب الفعل دلالة وضعية، بعض المناطق يقول دلالة صيغية، أي أن الصيغة موضوعة لطلب الفعل، مثل صيغة افعل. واضح إن شاء الله. ولا ننسى طبعا هسه احنا ما تقدر واحد يحكي كل الكلام، هذا التعبير من المناطق طبعا تعبير متقدم، يقول دلالة وضعية على طلب الفعل، فكأن الصيغة موضوعة لمن؟ طلب الفعل موضوعة، بينما المحققين يقولون لا ماكو وضع. واضح ان شاء الله؟ ماكو وضع، الصيغة ليست موضوعة. هذا بالاصول ان شاء الله، اذا الله سبحانه وتعالى رزقنا وكملنا شمسية على اصول هذا الامر يتضح. فاما ان يقارن هذا طلب الفعل اللي هو بالدلالة الوضعية، فإما أن يقارن الاستعلاء أو يقارن التساوي أو يقارن الخضوع. فإن قارن الاستعلاء فهو أمرون، وإن قارن التساوي فهو التماس، وإن قارن الخضوع فهو سؤال ودعاء، فهو سؤال ودعاء. هاي بالبلاغة شوفون الفرق ما بين السؤال والدعاء أيهما أعم وأخف، أو دعاء أي سؤال أو دعاء. وإنما قيد الدلالة بالواضع احترازا عن الأخبار الدالة على طلب الفعل لا بالوضع. هذا أخذناها بالنحو، خبر في صورة الإنشاء والإنشاء في صورة الخبر. فإذا كان الإنشاء في صورة الخبر هذا أمر، لكن بيا صيغة، صيغة خبر. شلون قول الإمام يعيد؟ قال له كذا صار يعيد يا ابن رسول الله. قال له يعيد أو تعيد مو أعد، وبإمكانه قال له أعد، قال له لا تعيد. هاي إلها فداعي بلاغي إن شاء الله يجيب البلاغة. يقول حتى يحترز من هاي الأخبار، كتب عليكم الصلاة أو أطلب منك الفعل دال على طلب الفعل لكنه ليس بموضوع لطلب الفعل. قلنا فالكلام كلش طويل بس مو شغلنا، نروح نبحثها بالكتاب اللي هو يتخصص بمن؟ بالإنشاء. هنا المنطق مو هو بحث إنشائي، بحث خبري، معلومات موصل. زين. وإن لم يدل على طلب الفعل فهو تنبيه، لأنه ينبه على ما في ضمير المتكلم، ويندرج في التنبيه التمني والترجي والنداء والتعجب والقسم ولقاء استطاع. واضح كلام، ماكو داعي أكثر من مرة أكرر. لذلك على هذا البيان اللي ذكره يعني إيش قد يكون معيب من الإنسان بشرح حتى كتاب منطقي يتوسع بهاي الأمور وأقسام الطلب وأقسام كذا، وهل أن النداء طلب وقع خلاف في هو يقول هتش والسيرافي يرجع هتش يقول وذاك مدري شلون ما إلها فد معنى، هذا الكلام ما إلها معنى. ولقائل أن يقول الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة، شلون؟ أما الاستفهام فلأنه لا يليق جعله من التنبيه لأنه استعلام، استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه. واضح هاي نقدر نجاوبها، لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم. واضح الاستفهام استعلام ما في ضمير المخاطب لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم. واحد يقول يا ليتني، هذا هذا السامع قال شوف هذا اتمنى، هو عليه ايش تتمنى؟ قال له غير اطلع لك اللي بقلبي. اذا التمني كشف عما في ضمير المتكلم. اجا واحد قال له هل تعرف اين يوجد مثلا منظمة المحاكم الشرعية؟ أجل سمعون بمحاكم الشرعية مو؟ قال بالصومال. هل تعلم؟ قال لا والله ما أعلم. قال سجد أمني آني بنات هاي المعلومة موجودة عندي وما أقول لك إياها؟ قال إيه بناها عندك. قال إذن أنت تستعلم عما في ذهني عما في ضميري؟ قال إيه بلي. قال لا والله ما أعرف. قال إذن الاستفهام مو تنبيه عما في ضمير المتكلم، لا المتكلم اللي هو يستفهم يستعلم عما في ضمير المخاطب. يقول بعد ما راح يدخل بمن بالتنبيه. واضح شوية وسعت التنبيه يمكن ان ندخل. الاستفهام صحيح استعلام عما في ضمير المخاطب، واضح، لكن المخاطب بسؤاله من قبل المتكلم يمكن أن ينبه أو يتنبه إلى أن المتكلم جاهل لما يسأل عنه فيدخل في التنبيه. شوية توسع للتنبيه، وهي مو قيود تكوينية نزلت من السماء قال المعصوم هاي تنبيه بعد هذا يطلع هذا يخرج. واضح، لا سيما وإحنا مفترض أمور عقلية تكوينية دائرة ما بين النفي والإثبات، أساليب كلام عربية وأمور وضعية تسامحية. هسه ما يخالف نقول لا يدخل. وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر، ليش؟ لأنه دال على طلب الترك، شوف، لا على طلب الفعل. المقصود بالترك شنو؟ عدم الفعل. لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه ولم يعتبر المناسبة اللغوية، والنهي تحت الأمر بناء على أن الترك هو كف النفس لا عدم الفعل. حتى بعد هذا البيان صارت واضحة هاي العبارة، لا عدم الفعل عما من شأنه أن يكون فاعلا. ولو أردنا، هسه شوف الشارح شوية يبرز لنا عضلات، يقول هسه المصنف أدخل هاي من ناسه وها هوسه، أكو عدة طريق سهل للقسمة. شلون؟ ولو أردنا إرادهما في القسمة قلنا الإنشاء إما أن لا يدل على طلب شيء بالوضع فهو التنبيه، أو يدل، هذا اليدل فلا يخلو، إما أن يكون المطلوب هو الفهم هذا استفهام أو غيره، المطلوب غير الفهم، فإما أن يكون مع الاستعلاء فهو أمر إن كان المطلوب الفعل، ونهي إن كان المطلوب شنو هو؟ الترك أي عدم الفعل، أو يكون مع التساوي فهو التماس، أو مع الخضوع فهو السؤال والدعاء. واضح إن شاء الله. هاي تبوا شوية ترتبوها عليكم يعني واجب بيتي. وأما المركب الغير التام فإما أن يكون الجزء الثاني منه قيدا للأول وهو التقييدي كالحيوان الناطق، طال مثال التقييدي الموصوفي بعد احنا عندنا الإضافي والمعمولي، أو لا يكون وهو غير التقييدي كالمركب من اسم وأداة أو كلمة وأداة. واضح إن شاء الله. إذن إلى هذا المقام ينتهي الكلام في الفصل الأول وهو في مباحث الألفاظ. إذن هسه احنا بحسب هذه الصورة هيئنا الآلة اللفظية، إذن علينا أن نعرف الألفاظ المخصوصة التي تحكي عن المعاني المخصوصة. لذلك قال الفصل الثاني في المعاني المفردة، فراح ناخذ المعاني المفردة ويكون الفصل الثاني الثالث التصديقات بالمعاني المركبة. واضح إن شاء الله. إذن يوم غد بعونه تعالى يمثل الدرس الأول في دخول علم المنطق، وكل ما أخذناه يعتبر مقدمة. واضح إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.